تخن الذاكرة، لكن الحديث ذكره ينبغي حمل ذلك على ثبوته، يعني على الكراهة، لأن ابن قدامة في ظاهر أمره كان يعتد بإجماع الصحابة، فنقل إجماع أنه يجوز أن تبدأ بالمضمض والاستنشاق قبل غسل اليدين. فإذا النهي عن شرب الكفار على قسمين، إذا اختص الكفار بشيء فإنه كما قال ابن حجر الفتح لا يجوز مشابهتهم فيه، أما إذا اشترك وحصل اشتراك وذوبان كما قال ابن حجر الطيلسان كانت لبسة يهود اختصون بها كانت محرمة، ثم لما انحصر الذوبان وانتشرت في أهل الإسلام فصارت اللبسة مشتركة جاز لبسها، يعني ممكن يقول مع الكراهة لا تصل للتحريم. ثم قال مرتين مرتين، قلنا إشارة إلى إيش؟ إلى أن يجوز المخالفة بين الأعضاء، فقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس توضأ النبي مرة مرة، وإن الذين باقين الآن على الوضوء ثلاثا سبب ذلك أنهم ابتلوا بمعلمين العلم في المدارس لم يحققوا لهم العلم كما ينبغي، فقالوا لهم الوضوء ثلاثا، فظن الصبي إلى يوم هذا صار عمره 90 أو وهو يتوضأ ثلاثا، كما اتصلت بي امرأة تقول إن أمي على فراش المرض عذبتنا وهي الله يحفظها أو يرحمها إن ماتت، ما ترضى توضأ إلا ثلاث، فبينت لها أن الوضوء مرة مرة يجوز، وذاك البخاري بوب باب الوضوء مرة مرة، وقد توضأ النبي مرة مرة وتوضأ أيضا مرتين مرتين وثلاث هي أعلى الكمال، فقال النبي وضوء ثلاث كما عند أبي داود، فمن زاد فقد أساء وظلم. هذا رسالة الموسوس، لا يتهاون يقول أنا دين وتوضأ تسع، آثم الموسوس كما قال ابن القيم وطاع الشيطان، مضيع للشيطان الموسوس لا يفرح ما شاء الله دين يقول مدينه بس موسوس، أقول لك الرجل الموسوس لا يثنى عليه لأنه طاع الشيطان، ولكنها بلية، من ابتلي يعذر من جهة القهر، من جهة القهر إذا كان يجاهد نفسه إلى آخره، ولكن ينبغي أن لا يلتفت ويتوكل على الله، لأن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا والذين مع ربهم يتوكلون، وإنما سلطان على الذين إيش تولون وهم به مشركون. فإذا توكل الموسوس على الله وترك ذلك لله وتوضأ وضوء رسول الله ويقول لنا أكون خيرا منه فإنه سينجو منه، وإلا سيتابع مع الأمر يتفاقم إذا استمر يطيع الشيطان في ذلك. ثم الماء، ما هي ماء الوضوء؟ قبل أن ننتهي مما ذكر من حديث الطهارة، هذا مبحث مهم، الماء الذي نتوضأ منه إلى كم قسم ينقسم؟ اختلف الفقهاء، وأصح القسمة ما ذكره ابن تيمية واختاره شيخنا صالح الفوزان وهو الصواب، طهور نجس، فلا يقال طاهر طهور نجس، ليش؟ انتبه الآن، الطهور الذي نتوضأ به أقسام، كله يجوز نتوضأ به، انتبه الماء اللي نتوضأ به أقسام، القسم الأول الماء الباقي على أصل خلقته، الآبار، الأمطار، البحار، الأنهار، واضح هذا طهور. الثاني الطهور ماء خالطه طاهر غير طعمه لونه لكن لم يفحش فبقي اسم المائية عليه كما ذكر النووي في مفتاويه وكذا يذكر عن الإمام أحمد، مثل لو شفت ماء مختلط بشيء من كلور طائرات شوف، أو في الحرم النكي شوف أحيانا فيه بياض لا تستوحش مدام الماء غالب عليه فيجوز واسمه طهور. ما الدليل؟ ما رواه النسائي في سننه، النبي توضأ بماء فيه بقايا عجين، حديث هانئ وما رواه مالك الموطأ. يا رسول الله حجاب أبو هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أتوضأ من ماء البحر وهو ماء نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أما نتوضأ من ماء البحر؟ فقال هو الطهور ماءه الحين ما يتسمع أنه متغير به بملح لكن إذا فحش فسينتقل من المائية إلى اسم المتغير به كما لو قطرت قطرات من عصير توت فتموه أحمر يجوز تتوضأ به لا زال اسمه ماء. هل تقدم الضيوف يقول يا أخي اسمح لي ترى هذا مويه مو عصير صحيح لكن إذا اشتد وفحش الطاهر فإنه إيش انسلب عنه اسمه فلا يجوز. إذا ما دام اسم المائية باق فيه تغير بالطاهر لا يضره. وكانوا يتوضون بالقرب قام النبي إلى الشن كما في حديث عباس حديث ميمونة في صحيح البخاري الشن هي القربة القديمة يبقى الزغب الذي داخلها يغير الماء ويتوضون بها كما قال ابن قدامة المقدسي فذا لم تنسرب طهوريته عند الصحابة بسبب التغير إلا إذا فعش فانقلب منا إلى عصير منا إلى إيدام ولذلك قالوا إذا غلى بالفاصوليا أو غلى به تداخلت الجزيئات صار مرق ما صار ماء فهنا يرتفع اسمه. الثالث ما خالطه نجس لكن لم يغير طعمه ولا لونه هذا اختلف فيه العلماء فمن قال من كان أقل من قلتين نجس حتى لو ما تغير والصواب أنه كان دون قلتين أكثر من قلتين لم يتغير طعمه ولا لونه وريحه فهو طهور طهور. لما لما روى أبو داود في سننه من حديث ابن سعيد قال يا رسول الله بئر بضاعة بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن توضأ من قال ما طهور لا نزل شيء أي إذا بقي لم يتغير بنجاسة فإيش طهور. ولكن جاء في رواية ضعيفة لكن قال الصنعاني في سبل السلام أجمع العمل بها الماء طهور لا ينزل شيء إلا ما غير طعمه أو لونه وريحه بنجاسة تحدث فيه. إذن التغير في الطاهر لا يضر ما دام لم يفحش التغير في الطاهر التغير بالنجاسة أدنى تغير يسلب طهورية الماء. إذن الطاهر كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لا وجود له يكون طاهر بنفسه غير مطهر لغيره لأنه أصبح شيء غير الماء فما ينسب الماء أصلا فإذا تبقى في حيز طهور نجس ثم قسم الطهور هذه الأقسام واستريح فيجوز التوضؤ بها واضح. طيب فإذا كان الماء فحش التغير به مادة كيميائية فخلاص فحش التغير بها ترفع النجاسة تبعت ترى مقدم الدرس لا تنسى تغير الماء بمادة كيميائية حارقة للنجاسة مثلا الكلور الكورولكس المهم فحش فانسلب عنه اسم الماء حتى تغير هل تزيل النجاسة ولا بد يبقى على اسم المائية يبقى على اسم المائية في الوضوء في الاغتسال في إزالة الخبث قلنا الأحناف قالوا واختار ابن تيمية أنه يزيل بغير الماء سواء كان كيميائي أو كان حصى أو حجر لقوله يحكهما تذكرون. فلذلك شافعي وحنفي شافعي ابتني بالزواج من امرأة حنفية فرضا فالشافعي يقول لازم الماء في غسل الفستان تقول الحنفية فستان بيخرب غالي لازم غسل بدراي كلين اللي هي مواد كيميائية ما فيها ماء محض. الشافعي يقول والله تغسلين ما تصلين فيه ويقول لا أصلي فيه ورث عن شيوخنا الحناف أن يزال نجاسة ماء غير الماء. قول مين الصحيح الزوج ولا زوجته؟
زوجته
صحيح لأي حديث حديث أبي داود إذا جاء أحدكم المسجد فليقم عليه فإذا جاءنا قدر يعني نجاسة فليحكهما قال ابن تيمية فليزال بغير الماء فدل على أن العبرة وجود إيش النجاسة واضح. طيب الحديث اللي بعد الخامس، ثم قال غسل رجليه إلى الكعبين يعني مع الكعبين، قال هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث الخامس، ولا بد ننتهي، سنختصر إلى أن ننتهي من 20 حديث مثل ما وعدنا، فاصبروا معنا شوي، ما راح نسهلكم كثير لكن اصبر حتى نلتزم بوعدنا. نعم الحديث الخامس،
قال رحمه الله الحديث الخامس عن شريح بن هاني رضي الله عنه قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أخرجه مسلم.
الآن انتقل إلى رفع الحدث بعدما ذكر الوضوء لا شك، ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان حكم المسعى الخفين فيما يتعلق برفع الحدث، ثم ذكر حديث مسلم أتيت عائشة رضي الله عنها أسأله عن المسح عن الخفين فقالت عليك ابن أبي طالب، فيه تواضع الصحابة وأن العالم الذي يسأل عن شيء يرى أن غيره من العلماء من اختصاصه يحيل إليه، يحيل إليه نعم من اختصاصه، كما كان شيخنا بن باز شيخنا الألباني يبعث ببعض المسائل الفقهية لشيخنا بن باز، وشيخنا بن باز يصطحب معه كتب شيخنا الألباني ويأخذ بما يسر الله من تخريج وتتبع طرق من الشيخ ناصر الألباني فرحمة الله عليهما، قد رآهم بعض طلابي من يحضر درس الجمعة وهو أكبر الدروس عندي بالمسجد، يحضرون نفر كثير والحمد لله، قالوا لي أحدهم وهو أحسبهم من الصالحين رأى الشيخ بن باز هو الألباني في الجنة الرؤية الصالحة، انتهت في صحيح البخاري موطأ مالك انقطعت النبوة بقيت المبشرات، الرؤية راه الرجل الصالح أو ترى له، فقال رأيتهما في الجنة، كل واحد يقول للآخر أنت خير مني يا شيخ ناصر، أنت خير مني، وشيخ ناصر يقول شيخ باز خير مني، قال إن فضلتك بشيء فبهاتين، يعني ما فقدت من البصر، إن فضلتك يا شيخ ناصر، فكان قرينان في العلم ورأيتهم يتكلمان في منى كأحسن ما يكون من الأصحاب، من ود وحب وإخاء، تمتعت الأسماع بكلامهما مع بعضهما، يتصل الشيخ بن باز بالألباني في الأردن ويسلم عليه في حضرتي، وأشهد أنا وبعض الإخوة زرناهما في المخيم، زرنا الشيخ باز المخيم، فهكذا ينبغي أن يكون مشايخ وطلاب العلم متحابين متآزرين قدوة بمشايخنا، ما يكونوا متنافرين، كل واحد يحسن الظن في الآخر ويعين صاحبه على أهل الشر من أهل البدع والضلال، نعم ولا تفرق كلمتهم ولا واعتصم بحب الله جميعا وليش ولا تفرقوا. فأحالت عائشة على علي، هكذا كان السلف يحيل الأعلم أو صاحب الاختصاص، نعم، فقالت عليك بن طالب فسأله فإنه كان يسافر مع النبي في المسعى الخفين، فسألناه فقال قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليلين للمسافر ويوم وليلة للمقيم. إذن ذكر هنا المدة الذي يمسح فيها المقيم على الخف وعلى الجورب، وفي قول على النعلين وسيأتي ذكره، فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا، والأصح إذا مسح كما نعم إذا مسح بعد حدث يبدأ المسح، إذا مسح بعد حدث يبدأ المسح، فإذا كان مقيم 24 ساعة، فإذا جاء رأس 24 ساعة وهو طاهر اختلفوا يتم حتى يخلع يتم، أم أنه لقضاء المدة يرتفع ترتفع طهارته. الصواب وهي قاعدة فقهية، بس البقاء ما كان على ما كان حتى إذي دليل. والصواب أنه يبقى لكن لا يمسح، يصلي بعدها. وشرط المسح الخفين هذا المقيم، أما المسافر ثلاثة ليال بلياليهن. وشرط المسح ما جاء في صحيح مسلم حديث عمر، نعم قال دعهما، لما جاء ينزع عن الخف ليغسلها قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أو من حيث المغيرة أدخلتهما المغيرة أدخلتهما طاهرتين، فدل على أن من أراد أن يمسح على خفه لابد أن يدخلهما في الخف أو في الجورب طاهرتين، أي متوضئتين. طيب نسي وهو يدخلها طاهرتين في الخف أو الجورب، نسي نية أنه بيمسح عليها، يجوز يمسح؟ وقد نسي ما نوى أنه يمسح عليها، يجوز، نعم يجوز، لأن الوصف الشرعي أنه أدخلها طائرتين يعني بنية وبغير نية، هذه العلة والوصف. فإذا أدخلهما طاهرتين ولو أنهما نوى يمسح تحقق جواز المسح عليهما. ولا يشترط على الصحيح أن يبلغ الخف يستر الكعب أو الجورب يستر الكعب، على الصحيح ما دام اسمه جورب ما دام اسمه خف جاز المسح، سيما وقد جاء عن علي وعن ابن عمر أنهم مسحوا على نعالهم، فعند الطحاوي بإسناد صحيح مسح علي على نعليه وخلعهما وصلى. فإذا إذا خلع الإنسان خفه بعد المسح لا تنتقد طهارته في صح القولين، لأن علي خلع وصلى، أما النعلين فاختلفوا. والأحوط ما ذهب إليه الإمام أحمد قال لا أقول بالمسح المحض على النعلين فيحمل على أنهما كانوا يلبسون جوارب. ليش؟ خاف الإمام أحمد من حديث ويل العقاب من النار، فجمع رحمه الله فقال محمول فعل الصحابة أنه كانوا يمسحوا النعلين مع الجوارب، نعم، وليس محضا على النعلين. ومن كان مسافرا وحضر فيمسح كما قال صاحب العمدة مسح مقيم إن حضر، ومن كان مقيم ثم سافر يمسح مسح مسافر. ولا يشترط في الجوربين أن يكون ثقيلين صفيقين، بل حتى لو كان جوارب خفيفة لأنه لم يشترط. ولا يشترط في النعلين أو في الجوربين أن لا تكون مخرقة، لكن وصفهم أنه اسمه جورب، نعم، فلو تقطع جورب حتى صار وصفه يقول هذا مين جورب، هذا خرقة عليك، يعني مرة مخرق كذا كأنه خرقة، هذا لا يمسح عليه حتى يكون وصفه أن اسمه جورب، وصفه أن يكون نعل. فلا يشترط إيش أن يكون سالمين من التخريق، لأن لا دليل على ذلك، ولن يكون من جلد. متى ما تحقق اسم الخف اسم الجورب تحت الكعب فوق الكعب جاز على الأصح في التحقيق المسح عليه، نعم. والذكر يستوي مع الأنثى لأن النساء شقائق الرجال في ذلك، ولا حرج عليهما في هذا. طيب، وحديث صفوان العسال عند الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر لا نزع خفافنا في السفر 3 أيام، يعني من غسل إلا لجنابة، في الجنابة ما تمسح الخفين تخلع، لأن صفوان إيش قال؟ قال يأمرنا أن نخلع نعالنا من غسل الجنابة، ليس البول والنوم الغائط، لأن هذا حدث أصغر، أما إذا كان حدث أكبر يجب أن يخلع عليه ويغسل، نعم نعليه. وفي الماضي في الوضوء إذا كان الإنسان عليه عمامة يجوز المسح، ولا يشترط في العمامة ما يشترط في الخفين، ولا يشترط في الجبيرة ما يشترط في الخفين، فيمسح على الجبيرة كلها استحبابا، لأنه جاء عند البيهقي عن ابن عمر كان يمسح على الجبيرة استحبابا، ولن يوقت في الجبيرة، متى موجودة الجبيرة يمسح عليها، ولم يوقت في العمامة. والمرأة يجوز أن تمسح على الخمار، فقد مسحت أم سلمة على الخمار، أنه يتعقد فكه، يكون يشبه العمامة من جهة صعوبة الفك، نعم، فيجوز المرأة أن تمسح على خمارها. أما الشماغ فلا يمسح عليه إلا لو فرضا لف على صورة إيش؟ عمامة. وقالوا لا يمسح العمامة إلا المحنكة، ليست عمائم الأعاجم كالرافضة كذا يسوونها كذا، ما ينزلون ذؤابة ولا يحنكون لأن فيه تشبه، فلا يلبس، فلا يمسح على الشيء الذي فيه تشبه فيه الأعاجم. نعم، هذه دعوة الآن تقوم الآن تندس، يدسونها الأعداء، قاعد يتهكمون بالشماغ العربي الذي ظهر في جنس العرب، لبسه أمراءنا وعلماءنا، ويقول شكله مقزز، كما قام بعضهم يتهكم يقول يعني عمليا لبس القبعة العجمية أحسن وأكثر يعني أناقة، وش الشماغ الأحمر، إيه احذروهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من شبه بقوم فهو منهم، هم يريدون إزالة الثوابت عنا من طريق ما تعودنا عليه، يبدأون بالشماغ ثم يقفزون على الدين. نعم، هو أصلا لبس عرف البلد، هذه سنة النبي، كان يلبس العمامة لأنها قومه لبس العمامة، ما لبس من بازر، قلت شفت من بازر لبس عمامة، لبس الشماغ لأنه لبس بلده الشماغ، النبي لبس العمامة لبس أهل بلده العمامة. نعم، أما ما قاله لي أحد العاجم لقيني في المسجد النبوي قال أنتم يعني ما تخافون الله، أو كما عبارة شدد علي فيها، قلت ليش؟ قال تركتم العمامة ولبستم الشماغ، هذا الكلام وبال عليك، لأن النبي لبس العمامة للبس قومه، وعلماء لبسوا الشماغ للبس قومهم، ما خالفوا، ولا يثبت في العمامة حديث فضل الصلاة بالعمامة، فضل خاص بالعمامة ما ثبت. طيب، الحديث الذي بعده السادس.
قال رحمه الله: الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، قال أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث في سبب الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل. تعرفون أن الحدث ينقسم إلى قسمين، الحدث تعريفه هو الطارئ الجديد، قال النبي من أحدث في أمرنا هذا، أي من استجد أمرا واخترع في الدين ليس عليه أمرنا فهو رد، وليس يرد فقط بل يعذب عليه كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وفي الاصطلاح الحدث وصف قائم بالبدن معنوي يقوم مقام الوصف الحسي يمنع من الصلاة، وهو على قسمين: حدث أكبر يوجب الغسل كخروج المني استمناء، نعم، أو جماعا أو احتلاما، هذا يوجب الغسل، أو غسل الحائض وغسل النفساء عند الطهر، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله سبحانه وتعالى. ومما يوجب الحدث الأكبر ليس فقط إنزال المني للرجل والمرأة، بل الإيلاج. كم وكم من الجهلة في البادية رفعوا العلماء يقول 20 سنة أو كذا وكذا أولج ثم أكسل أن هذا يأتي طبيعة في الشخص لا يعني ضعفه في فراشه، فقد تدبر نفسه فلا يتم وينزل. فيظنون أنه ما يغتسل إلا إذا أنزل، ليس بصواب. فهذا الحديث فيه بيان حينئذ أن الذي يولج في بآلته في فرج امرأته مما أحل الله فإنه يجب عليه وعليها الغسل، أنزل أو لم ينزل. ويدل على ذلك هذا الحديث، إذا جلس بين شعابها الأربع، الفخذين والساقين قيل، نعم، أو يديها أو رجليها، ثم جهدها، أي كما في حديث آخر إذا جاوز الختان ختان أو إذا التقى الختانين الختانان، فقد وجب الغسل. لكن قيد أبو هريرة التقاء الختان، كيف يكون بالختان، وأنه ليس بمجرد المس. قال أبو هريرة وصح عنه، إذا تغيبت أو غيبت المدورة، يعني الحشفة، فدخل أدخل آلته حتى غيب حشفتها ومقدم الذكر بالكامل وجب الغسل، وبه يصح عند القاضي صك الرجم أو إصدار الرجم لمن ثبت أنه غيب المدورة ولم يلزق تلذذا لفرج المرأة، بل غيب المدورة وهي كانت محصنة، يعني قد تزوجت ولو كانت مطلقة، فإنها ترجم حتى الموت. بعضهم يحسبون الرجم والزوج معها، لا، حتى لو تزوج قبل 40 سنة ثم زنت ترجم، واضح، وهذا يسمى محصنة. طيب، الحديث اللي بعد السابع، اقرأ.
قال رحمه الله الحديث السابع عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فذلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات، كل حفنة ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. أخرجه البخاري ومسلم.
هو لما يقول أخرج البخاري ومسلم يعني إجمالا، ولا بعض الفات قد لا تكون كل حفنة، ليس حفنة، حفنة ليست في مسلم، لكن إجمالا يقول، يعني أصل الحديث، وإن اختلفت الألفاظ. طيب، قال: أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. شوف، وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا. إذن المغتسل من الجنابة يغتسل، يرتفع حدثه الأكبر على قسمين: غسل مجزئ وغسل كامل مستحب. المجزئ أن يعمم الماء كما على بدنه كله، كما قال النبي لرجل جنب: خذ هذا الماء وأفرغه عليك، هذا غسل يسمى مجزئ. لكن أضاف بعض الفقهاء المضمر والاستنشاق، لأن إسحاق بن راهوية قال في الوجه يدخل في الوجه، كما في مسائل أبو إسحاق الكوسج، يدخل الفم، تجويف الفم والأنف في الوجه. فهنا قالوا يعمم، لكن مع مضمر واستنشاق، حتى يسمى أنه غسل بدن كامل. هذا غسل مجزئ، فلو انغمس في الماء بنية رفع الجنابة ثم طلع وصلى أجزأ ويثمر واستنشق، ولا يشترط فيه ترتيب. أما الغسل الكامل هو اللي يتقدمه بوضوء على الصفة التي جاءت مثل هذا الحديث، قال ابن عبد البر وغيره. فأعضاء الوضوء كاليدين، هو يغتسل قدم إيش؟ الوجه واليدين. لما يأتي يغتسل ما يجب يعيد على إيش؟ اليدين، لأن دخل الوضوء في أصل الغسل. بعض الناس ما يقتنع، يتوضأ ثم يرجع مرة ثانية إيش؟ في الغسل يغسل يديه، وذاك اسمه وضوء. لا، داخل ضمن غسلك، فيجزيك أن تبدأ من حيث انتهيت منه عند غسل أو تعميم جميع بدنك. طيب، ومن الأمور الغير مشروعة في الغسل كما نبه ابن تيمية في الاختيارات رحمه الله أن يغسل بدنه ثلاثا، وهذا أكثر عام يسوونه. ليش؟ يقيسون عضو البدن كله بأعضاء الوضوء، واحد اثنين ثلاث. ابن تيمية يقول في الاختيارات هذا غير مشروع. ليش؟ لهذا الحديث. فالنبي كان يغسل كما في ميمونة وعائشة، يغسل يده رأسه ثلاث مرات ثم بدنه مرة. ميمونة وعائشة ما كان يغسل بدنه ثلاث مرات، ينبغي الإنسان يتخلى عن الأقيسة في العبادات، السنة ليس فيها قياس. وذلك الإمام أحمد قال لا يضبع في المسعى، ليس في السنة قياس. بعض الناس يقيس السعي على الطواف فيضبع في السعي، غلط. وإن كان قول الشافعي، الصحيح قول الإمام أحمد أنه يغطيش فلا يقيس. قال ابن تيمية لو قاس يعني لصلى ركعتين بعد السعي ولا قياس. شوف كثير يكشفون عاتق الأيمن في السعي، استغرب، يعني ما ثبت النبي كشف عاتق الأيمن، واضح؟ طيب، فهكذا يبدأ غسل المستحب من الجنابة، انتبهوا. فغسل كفيه ثلاث، يبدأ يغسل يديه ثلاث، ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه، يغسل فرجه بشماله. ليش بشماله؟ لما روى أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت يمين النبي لطعامه وطهوره وشماله ما سوى ذلك من إيش؟ من أذى. فالاستنجاء يكون بإيش؟ بالشمال. وغسل الفرج بعد الجماع بالشمال. هل يستنبط من هذا أن بقايا الجماع نجسة؟ خلاف بين العلماء. منهم من قال بقايا الجماع وهي ما تفرزه الأنثى الزوجة إذا أتاها الرجل ما أحل من سائل لإتمام الجماع، مع بقايا الجماع إذا تلوث به الفراش نجس، قال بعض النجس. والصواب أنه طاهر، لأنه ما يمكن التحرز منه. نعم، ما يمكن التحرز منه ولا دليل عن نجاسته، سيما وقد خرج ابن خزيمة عن عائشة قالت كنا في الجماع نعد الخرق، فإذا فرغ يعني الزوج، نعم، أعطيناه يتمسح ولا نرى أن هذا، ولم يروا أن هذا نجسا. فإذا بقايا الجماع طاهرة، ليست إيش؟ نجسة. طيب، المذي نجس لكن نجاسة مخففة، يكفيه النضح. نعم، وينضح الثوب منه، ولكن تغسل مقدمة الذكر كما في حديث البخاري عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا نذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لما كان ابنته مني، فسألت الأسود أو المقداد الأسود، فسأل النبي فقال يغسل ذكره ويش ويتوضأ ليس على المذي. وذلك جاء عند ابن ماجه من حديث سهل بن حنيف قال كنت أعاني من المذي شدة، فكان كلما أمضى اغتسل، فبين له النبي أن يغسل ذكره، قال كيف ما صاب من ثوبي؟ فقال له النبي خذ كف الماء وأتبعه به. هذا في إيش؟ في المذي. والمني أفتى ابن عباس فقال رضي الله عنه قال إنما هو بمنزلة المخاط، فأمته عنك ولو بأذخرة. وقال شيخ الإسلام كانت عائشة رضي الله عنها تزيل المني من الثوب إذا يبس حكا، وهذا ليس من شأن النجاسات. فلو كان نجسا المني لأزالته بالماء، واضح؟ طيب، ثم أفرغ على فرجه وغسل ثلاث، ثم ضرب بشماله على الأرض، مبالغة في الطهارة سبحان الله المشروعة. إذا قال العلماء وكان النبي يبالغ يقصد المبالغة المشروعة، يقولون تسمعون ابن حجر قال وبالغ النبي في كذا يقصد المبالغة المشروعة، نعم، كما قال أسبغ الوضوء. طيب، فدلكهما دلكا شديدا، شوف كيف الطهارة سبحان الله. ثم توضأ وضوءه للصلاة. إذن تقديم الوضوء للصلاة بأن يتمضمض ويستنشق ويغسل يديه، لم يجد رأسه وش يسوي؟ نعم، يغسل ثلاث رأسه ثلاث حفنات، كل حفنة من كفيه من الماء ثلاثا، ثم يغسل السائر جسده ويتنحى على المكان اللي هو مجتمع ليش للماء وما تنحى عنها وغسلها في الخارج، واضح؟ فغسل في خارج هذا، ثم عرض عليه مناديل فرده، وهذا يدل على أنه لا يستحب. يستحب أن الواحد نشف بعد غسل جنابه؟ لا، هذا واسع، إن شاء تنشف وإن شاء تركه، ما فيه يعني استحباب أنه يتنشف. النبي رده. أي الثامن اقرأ.
قال رحمه الله الحديث الثامن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، أخرجه البخاري ومسلم.
ما فرحت من أحاديث الوضوء فرحي بأكثر من هذا الترخيص النبوي، أن النبي كما عند البخاري ومسلم حديث أنس كان يتوضأ بالمد، بل ثبت عند النسائي وغيره بثلثي مد، يعني بكاسة تشبه يمكن كاسات الحرم دي البيضة، وهو ما صنعته قبل قليل بالوضوء، أخذت معي قارورة بوضوء يكاد يعني لا يبر للثرى مرة واحدة، يعني قصدي بمد أو ثلثي مد يجوز الوضوء. بعضهم يقول هذا تمسح، مثل أحد قصة طريفة، كنت أخذ هذه الرخصة في الحرم المكي، تعرفون زحام وين خلقات، وأعتكف وأقوم من النوم ولا أبل الأرض، يا كاد الماء لا يبل الأرض عندي، وجئت وأعتكف فوجدت شخص حاجز المعتكف، جئت في أول يوم 20 في يوم 20 في العصر لأدخل، فوجدت كل الحرم مطبق بالزحام، إلا أني استأنست بفتوى شيخ الإسلام بن تيمية أن الغصب لا يجوز، فرفعت مكان الحاجز بمكان وجلست فيه. جاء الرجل ممتعد قال كيف تأخذ مكاني؟ قلت له هذا غصب، المسجد مثل منى مناخ من سبق، فرضي سبحان الله ما لك كيف وقي عليه الرضا. فكان يعطيني التمر في وقت الفطور ويكرمني، إلا اللي بقي في نفس الشيء، أيه بقي شوي في زاوية، فكان يراني وأنا أتوضأ مثل المت، هو مغيوظ مني، وصبر حتى رفع صوته يشعرني بغضبه، قال مو من بعض الناس يتمسحون، يعني ما يتوضوا، يعني أنا جاهل أتمسح، موضوع هذا. طيب، الفرق بين التمسح اللي يزعم من نافعله وبين الوضوء، انتبه، بالمد. التمسح هو أخذ شيء من الماء ونفض الماء ثم المسح، لكن لو أخذ في قاع أو قعر يده ماء ثم سيله على العضو اسمه غسل وإن كان قليل، واضح؟ فيكفي إن شاء الله ثلثي المد ويكفي المد، وهو وضوء لا يكاد يبل الثرى ولا يوسخ المكيت، نعم. فثبت أن النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، لأن الصاع أربعة أمداد، صاع ومد كان يغتسل به. وفي حديث جابر في صحيح البخاري قال لكن قال الرجل لجابر ما يكفيني، قال لقد كان يكفي منه أكثر منك شعرا رسول الله. وهذا يكوي به قلبه الموسوس، كل ما يجي بوسوس يقول رسول الله كان يكفيه، هذا علاج، علاجه تفقه في الدين. طيب، وكان يغتسل هو وعائشة بالفرق صاع ثلاثة وعاء ثلاثة أصع، هو عائشة يغتسلون، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ قال لا تسرف، قال في الماء إسراف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار. هذا الحديث اشتهر عند طلاب الحديث ضعفه، هو صحيح كان شيخنا الألباني يضعفه، لكن قبل أن يظفر بالقول المحقق في عبد الله بن لهيعة، فعبد الله بن لهيعة إذا روى عن ثلاث وأوصلهم من حجر ظن 12، إذا روى عن ثلاث فهو من صحيح روايته، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله المبارك، عبد الله بن وهب، وهذا من رواية قتيبة بن سعيد عنه، وقتيبة بن سعيد الرابع، فهذا من رواية قتيبة بن سعيد عنه وهو من صحيح إذن روايته، ورجع الشيخ الألبان عن تضعيف هذا الحديث. فالمقصود أن الرجل حتى لو كان عنده خزان ما يسرف، أو نهر ما يسرف. فقد خرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيأتي أقوام آخر الزمان يعتدون في الدعاء والطهور. أما الدعاء فتعرفون في مساجد العالم، نعم، من مساجد المسلمين العرب كيف يعتدوا في دعائه؟ القنوت من تغني ومن تفصيلات، من عائشة تقول يعني ما كان يعجب النبي أو يعجبه الجوامع، فصار من التعدي في الدعاء ما تعلمون. والطهور أي والله تعدي، يكون عليه غسل جنابة، يظل يوسوس الشيطان إذا خاص معه اختراع الدش، ويقعد لو أنه سد البالوع لكفاه أظن 36 صاع، يعرف كم صاع والنبي بالصاع إلى 4-5 أمداد، وإذا سد البالوع يعرف أنه استغرق 20-30 صاع، ويا الله يعتقد البراء، هذا تعدي. إيه قسها، خذ كم ساعة، شوف كم سواها يوم وسده وسوي إعادتك لتعلم الشيطان ربما تلعب بك وانت تدري، بعد ما تخلص متسدد البلوع يلا جيب الساعة النبوي شوف كم، فرغ البلوع شوف كم ساعة، نعم. لكن مع ذلك هذه رحمة، ذكر ما أحد وغيره أن هذا ليس مؤقت، أنه لازم ساعة أو زاد ونصف أو كذا، المهم لا يدخل في السرف، لا يدخل في السرف، وإذا صنع مثل النبي هو الأفضل، لكن إذا زاد قليلا نص ساعة مثلا أو هذا، ليس هذا مؤقت على سبيل الشرطية، لأنه فعله فعلنا فيه لا تحمل على الشرطية والوجوب، لكن لا يزيد فيسرف. طيب، الحديث التاسع.
قال رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث جعل ضمن أصل في القواعد الفقهية أن الشك لا يزيل اليقين، حيث أن النبي هنا قال إذا وجد أحدكم من بطنه شيء، يعني حركة في بطنه اشتبه، هل من إثرها خرج منه ريح؟ بل أن الحنابلة ذكروا أن أحيانا الشيطان يمد شعره في دبر الإنسان يوهم أنه إيش؟ أنه أحدث فيشكل عليه. فهنا لما أشكل عليه وشك يرجع ليش؟ لليقين. هذه قاعدة فقهية تستعمل بمثابة إيش؟ الأدلة. في الحكم مثاله، شك الرجل طاف سبعة ولا ثمانية؟ اليقين كم؟ سبعة، يجعلها سبعة خلاص، ويطرد إيش؟ الشيطان بالثالث، يهمل. ولا أصل أيضا من حديث البخاري عن أبي سعيد الخدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثة وأربعة فليجعلها ثلاثة وليقين، وليأتي بركعة وليسجد قبل السلام. فهذا أصل أن الإنسان لا ينبغي أن ينصرف من النقطة يتوهمها من مقدمة ذكره. حتى علمت عن البعض مسكين أسأل الله يشفيه ويعافيه من كان كذلك، يظل كل شوي ورايح ورا سيارة يشوف طلع منه بوب الله، وضيع وقته ضيع وقته. وذكر ابن تيمية المسألة هذه أن الأصل لا ينصرف حتى يثبت أنه سال عليه ما يعرف من سال البول. نعم، وكذا حتى قال يسمع صوتا أو يجد إيش ريحا أو يجد ريحا. طيب، فحينئذ هذا يدل أنه إذا حصل اليقين ينصرف. حصل اليقين تيقن بصوت أو وجد ريح، ريح قد لا يجد صوت. ليه؟ لأنه فرقوا بين الفساء والضرات، الضرات هو يسمع له صوت هذا صوت، والريح يخرج وهو الفساء من غير ريح. وإذا كان ذلك كذلك فإن العبد لا ينصرف من صلاته إلا بيقين وثبت، كما في صحيح مسلم هنا في رواية مسلم: إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه خرج منه ريحا يخرج فلا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح. كذلك انسحبت هذه القاعدة الفقهية، شخص قال أنا متوضي لكن شكيت أحدثت ولا لا، وش يسوي؟ ما توضي، ما توضى، قال شكيت بعدها وضأت ولا لا، توضأت ولا لا، إيش؟ ها؟ صحيح. وهكذا يبني على اليقين. أيوب حديث العاشر اقرأ.
قال رحمه الله الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة رضي الله عنها؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على فخذي أو فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح إلى غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم: فتيمموا وصلوا. فقال أسيد بن حصين رضي الله عنه وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟
والصواب حضير كما هو مسلم. نعم.
قال: فقال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث الشاهد منه هو المطلوب جواز وصحة صلاة فاقد الطهورين، حيث في ذاك الوقت لم تنزل آية التيمم ولم يجدوا ماء فصلوا، فلم يأمرهم النبي بالإعادة، ف فدل أن كان من كان في سجن أو في مستشفى مثل الحلم يصيح، ربما يسخر به بعض الخدم بالمستشفى ولا يقرب منه الوضوء أو يستخفون به يعني، فتريد الساعة أن تتدنى إلى خروج الوقت، فإنه يصلي على حاله أخذ من هذا الحديث وقت ما فرض تيمم ولم يجدوا ماء فصلوا، ولم يأمره النبي بعد ذلك بعد التيمم بالتيمم وإعادة الصلاة، فدل على مشروعية صلاة فاقد الطهورين وعدم إيش وهو ليس فيها خلاف، لكن هذا الصحيح عدم الإعادة بعد وجد الماء. أو وفي بالفقه رد على الصوفية الذين يظنون أو يقولون أن النبي يعلم الغيب، فكنت في دمشق مرات بعض المساجد فوجدت هناك أحد مشيختي مقرر في الدرس أن الرسول عياذا بالله يعلم ما في اللوح المحفوظ، ويستدل بقوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، فأنكرت عليه وبينت له بالأدلة بطلان ما يقول. فهذا النبي هنا ما كان يعرف مكان العقد، ولا كان يحتاجون يمشون حتى أبو بكر لا مع عائشة، فدل على أن النبي كما قال الله يقول الله له يوم القيامة لم يقل أمتي أمتي، يقول إنك لا تدري ما حدث بعدك. قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري معلقا عنها قالت من حدثكم النبي يعلمها في غد فقد أعظم الله الفرية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذا كان النبي لا يعلم الغيب فكيف الكاهن والساحر وعبد القادر الجيلاني؟ نعم يعلمون ذلك، فلا يحل دعاء إلا الله، هو الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. نعم وفيه جواز تأديب الأب لابنة المتزوجة، ما يجوز تمسك يد أبوها قالت خلاص أبوي تزوجت، إيه يجوز أن يؤدب، لأن عائشة لما طعنها في خاصرتها تأديبا لها أبوها النبي أقر ولم يقل يا بكر أصبحت متزوجة في عهدتي فلا تأدبها أنت. نعم هذا يدل على جوازه. نعم الحديث 11 اقرأ.
قال رحمه الله الحديث 11 عن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم.
أخرجه البخاري ومسلم.
وهذا الحديث متفق عليه، وفيه من الفقه أن أمر الدين هذا كما نقله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة مبني على الاتباع للرأي والتحسين العقلي والاضطراد العرفي، بل هو اتباع كما قال الله تعالى في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال الإمام أحمد في أصول السنة تتبع عن السنة بلا كيف ولما، والبربهاري رحمه الله فلا يقال كيف ولما وما بال، بل الشأن الاتباع لحكمة الله، فإن الله قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فأحكام الله الشرعية والقدرية مبنية على علم وحكمة أمين، فلا وجه للاعتراض، ومن اعترض على حكم الله أو حكمه أو أحكامه فهو من جنس إبليس الذي حكم الله بأن يسجد لآدم فتدخل بعقله وسفه رأيه وكبره وجحوده فقال أسجد لمن خلقت طينا، وما أكثرهم اليوم يردون النصوص بالعقليات نعوذ بالله، وهذا يؤدي إلى خراب وفساد الدين إذا ترك الناس كلام ربهم لقول أو رأي سفيه. قال ما العلم نقلك، شوف للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. اعتبره سفه أن تتبع قول الفقيه، الفقيه وترك الرسول، فكيف من يتبع قول إلا يسميه النبي الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، كما خرجنا بالأمس واحد من هؤلاء الأقزام يقول ما في حد الردة. ليش؟ يقول حديث من بدل دينه فاقتلوه فيه عكرمة وهو كذاب، والثاني فيه الأعمش وهو مدلس جاهل. سبحان الله، لقد اتفق العلماء على الاحتجاج بحديث عكرمة كالإمام أحمد وغيره، البربري عالم بالتفسير ثقة، ثم يضعف هذا القزم الذي لا يحيف شيء من دين الله. فالمقصود احذروا الرويبضات في هذا الزمن، فقد كفروا، وعليكم بالسنة، وقد حذر نبينا من ذلك كما في صحيح مسلم في مقدمته قال سيأتيكم أقوام في آخر الزمان يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباءكم فاحذروهم. نعم، أي من أنتم؟ الصحابة. آباءكم سمعوا الحديث، أي ما لم تسمعوا من كلامهم ما كنتم تسمعون الحديث، فاحذروهم. واضح؟ نعم. فحينئذ قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هل في السنة قياس؟ العبادة ليس فيها قياس، لأن القياس الحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، والعبادات على قسمين: عبادة محضة كقضاء الصلاة للحائض، وعبادة معللة كالاستنجاء. فالاستنجاء إذا ثبت العلة نعم يدور الحكم معها، أو يعني في العبادة المعللة، مثل ما رواه ما خرج بعض السنن سير النبي عن الهر فقال إنها ليست بنجس، العلة إنما الطوافين. يشق مثل الخدم، يشق التحرز منها، فصار إيش ريقها وإلى آخره طاهر. لكن القط البري الذي استوحش ولا يخالطنا ما حكم ريقه؟ نجس، لأن النبي سئل عن حياض وما ينوبها من السباع كما عند أبي داود وغيره، قال إذا بلغ الماء قلت إلا بهم خبث، فرخص بالهر لأنها من الطوافين. فهذه عبارة عبادة معللة. أما المحضة مثل كشف العاتق الأيمن في الطواف لا نقيس السعي عليه، وقضاء الصلاة ما نقيس قضاء الصوم عليه، هذه غير معللة، فالشأن الاتباع. فهكذا بينت عائشة لهذه المرأة السائلة، قالت أحورية أنت؟ حورية نسبة إلى حوراء، قرية نزل بها الخوارج، بدأوا بتكفير علي فقالوا انظر علي، استمعوا في بيت من بيوت المدينة، فقال علي حكم على الرجال كافر واحتجوا إلى اليوم، ومن لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون. ابن عباس بيّن أنها كفر دون كفر حتى يجعل حكم الله. نعم، فذهبوا إلى حوراء وقال لا نجلس المدينة، قرية ظالم أهلها، أعوذ بالله، كفروا الصحابة وراحوا لحوراء، وهم معروفون بالتعمد في الأحكام. فحينئذ شعرت عائشة بالنسبة هذه فصنفتهم، أو خافت من أنها مصنفة لأنها من الحرورية. وفي هذا حينئذ رد بالغ على جماعة أخوان المسلمين والسورية والدواعش وغيرهم ممن يرمون الدعوة السلفية بالعظائم ويقولون يصنفون الناس، هكذا يقولون يصنفون الناس. التصنيف على قسمين، نعم، تصنيف بالباطل بأن يرمي شخص أنه من الخوارج من غير دليل ومن غير أثر، نعم من أثار تعرف أخبارهم، هذا لا يجوز. لكن إذا تبين بالآثار والأدلة ومن خفيت علينا نحلة لم تخفي علينا إلفته، نعم أنه منهم، فيجوز. هذه عائشة بالقرائن قالت أحورية، فدل على جواز التصنيف بغلبة الظن، ولا يسمى ظن سيء كما يقول سيئون الظن. فهذا سفيان رضي الله عنه ورحمه الثوري، قيل الربيع بن صبيح يتوافد عليه الناس، قال من جلساؤه، من أصحابه، من طلابه اللي كثرون المجلس بالحضور عنده؟ قالوا صراحة قدرية. قال إذا ما قدري، إذن أنه لو يرد عليهم لم فضوا عنه ما بقى معه إلا القليل. وذلك كانوا يقولون برأيت الشيخ كثير الأصحاب، فأعلم أنه يماليهم ما يرد عليهم، لو يرد عليهم ما يجون عنده ليش من يوافق إيش مذهبه. طيب نعم، والخوارج أصح الأقوال فيهم، هم اللي يكفرون بالكبيرة ولو لم يكفرون بكل كبيرة. وذلك خوارج الأوائل الحرورية اللي نزل حروراء كانوا يكفروا علي بالحكم فقط، ما يكفرون بالزنا، ما يكفرون بشرب الخمر. قال ابن قدام المقدسي في المغني والخارج يكفر بالكبيرة يعني يستحل الخروج بها، كما وصفه النبي قال يقتلون أهل الإسلام بإيش ولو بكبيرة يستحلون دماءهم بها كالحكم. وذلك فرحوا بأنهم جلبوا شيخ فاضل، نعم، أرادوا تزكية أحد كبار رؤوس السورية، فأتوا بالشيخ الفاضل في مسجد ذاك الرجل السوري المعروف اللي درس الطحاوية من كم 20 سنة ثم يلمس فيها ولاة الأمر ويثير ويزع الكراهية من طريق العلم وهو مذهب السورية، استعمال العلم لخروج عن الأمر. فأتوا بهذا الشيخ الفاضل فقالوا يقولون عن فلان يا شيخ أنه خارجي. فأخذ الشيخ الفاضل يسأله متأولا الشيخ، فقد كفر بالزنا؟ لا. بشرب الخمر؟ لا. فقال أنت لست بخارجي لآخره، فصاروا ينشرون في كل مكان الصواب حتى لو كفر بالحكم ولم يكفر بالزنا خارج، ما دام يستحل الخروج على أهل الإسلام أهل القبلة، لا يفرق بين بر وفاجر، اسمه خارجي. نعم هذا هو الصحيح. طيب الحديث 12،
قال رحمه الله الحديث 12 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة،
والوجه عفوا والوجه جديد بالخوارج في هذا العصر الحورية، احفظوا عني جماعة اخوان المسلمين السورية الدواعش جبهة النصرة حزب اللات أو حزب الله يسمون نفسهم، نعم هذول ها هذول القاعدة، هذول خوارج وجديد. شيخنا الثاني كان يقول عن السورية خارجية عصرية في ثوب عصري، يجيبون العلم ودورات علمية ويصفون كتب ويذكرون علم الحديث ويلتقون بهم في فضائيات، يجذبون الجمهور بالعلم ثم يخرجون بهذا العلم بما أنكم وثقتم فينا وذكرنا لكم فوائد، فخذوا من فوائدنا تأديب الحاكم بالخروج عليه بمظاهرة أو بثورة، فيكون قولهم أسمع، فهم أخطر كما صرح ولي العهد أدام الله عزة بأنهم أخطر الجماعات السورية، لأنهم يظهرون الخروج في قالب إيش علمي. ولذلك عبد الرزق الطريفي لما جاء يدافع عن الاسم هذا العريفي والشيخ ونجي الشيخ الفوزان رد العريفي وقال عليه صاحبه بسبب أنه يقول لو أخطأ ولي الأمر الواحد اثنين فيصبر، لكن يخطئ على مجتمع يخرجه. فرد عليه الشيخ الفوزان قال هذا التقسيم في حديث اسمع واطع مبتدع، وهذا الرجل صاحب هوى. فأخرجوا في أحد القنوات الطريفي مش قال، قال أما ما قاله يعني الفوزان إن كان هذا يذكر اسمه أن العريفي صاحب هوى فغلط، لأن العلماء اختلفوا بالخروج على ولي الأمر. شوف بيخلص بالخلاف يخلص بقصر الصلاة خلاف تخرج، هذه خطورة من يسمى بالسورية، لأن محمد سرور انفصل جماعة الإخوان وكان منهم، لم تعجبه طريقتهم، قال أنتم وأنتم في تهريج مشايخ يحطون مكياج وملاعب الصابون والجميلان والضحوكات والتهاريج لا يتبعكم للسفلة، ما يقلبون الحكم، هذول هذول دولية تضرب رصاص رصاصين نحاشوا، لكن نبي الوزراء معنا، نبي الأمراء معنا، مثل بن باز لما قدرته الدولة أظهروا عبادة الشيخ محمد الوهاب فأظهروها وصاروا يصنفون في الردع الرافضة، وعدنان عرعوه الردع الرافضة في بعض البرامج حتى وثقوا فيهم الناس وبدأوا يأمرونهم يستفزون على الخروج باسم العلم والدين، فصار أشد ولا فصار أشد وأنكى. فإذا هذا ثوبهم الجديد اليوم الخوارج السرورية الإخوان المسلمين، فاحذروهم، فإن النبي سمى الخوارج كلاب النار. نعم كلاب النار، فدل على أن النبي قد تغيظ عليهم تغيظ عظيم، ومع ذلك تجد أن يعتذر لهم الآن. رسالة خلافية والله المسلمين مسلمين فيهم خير وكلهم إلى آخره، والنبي يقول عن الكفر ويترصع الخروج على الأمر وأنه من كلاب النار، وهذا يقول مسألة خلافية والذي ما أنكر في بني قريظة على الطائفتين مسألة اجتهادية. قال ابن حجر حديث بني قريظة في مسألة اجتهادية التي إيش تجاد فيه الحكم، أما البدع كما ابتدع جماعة الإخوان المسلمين الخروج على الحكام فهذا خالف فيه النصوص، النص كل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار، فلا يسمى هذا اجتهاد، لا اجتهاد مع نص، النص نهى عن البدع هم يفعلونها في الاعتقاد في المنهج في يجري الخروج على الأمر باسم الجهاد، فهذا لا يتسامع فيه باسم التعاون المغفور بالاجتهاد أو نحو ذلك من الظلمات التي لبسوا فيها على الناس بالتعاون بالإنكار عنهم. الشيخ ابن باز كان يقول جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، ليش ما يقول خذوا الطيب منهم واتركوا البطال؟ الشيخ ابن باز تأخذون من كل الفتاوى في القصر الصلاة في الحيض وتجون في الرد على رموزكم ما تأخذون منه، ليش إذا أنتم أصحاب هوا؟ نعم لما جاء يفتيكم كل شيء أخذتوا إلا في الإخوان والتبليغ ما نأخذ، وش الضابط عندكم؟ كنتوا كل شيء تأخذونه إلا هذه، نسأل الله العافية. طيب ثاني عشر اقرأ.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم هذا الحديث فيه أن أمر الأذان راجع إلى السنة التي بينها النبي على لأمته، فالآية إذا وإذا ناديتم إيش إلى الصلاة إذا نودي للصلاة إجمال، فسرته السنة أن النداء هو ما ذكره بلال وذكره وعلمه النبي لبلال أو علم لبلال وعلم علمه النبي لأبي محذورة، فهذا هو الأذان المعروف الذي لا يجوز أن يغير فيه شيء، لأن الأصل الأذكار إيش؟ نعم الأصل التوقيف. قال كان المسلمون حين قدم المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد، فتكلم يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، قال بعضهم اتخذوا قرن مثل قرن اليهود، فقال عمر هذا فيه أن الاقتراح في الدين ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ما أقرهم ما صار شرعا، ما أقرهم عليه هي الرؤية التي إيش رأى عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، أولا تبعث الرجل نادي بالصلاة، وقال رسول الله يا بلال قم فنادي متى؟ قال علمها بلال عبد الله بن زيد، هذا مقيد برواية نعم أنه قال لما رأى في المنام الأذان فقال ألقها على بلال فإنه إيش أندى منك صوتا، لكن الأذان ينبغي أن يلقى سمحا كما روى البخاري معلقا عن عمر بن عبد العزيز أنه سمع مؤذنا يلحن ويمد يعني، فقال إما أن تلقي الأذان سمحا أو عزلناك أو يجتنبنا. فالأذان سهل كما كان يؤذن شيخ الألباني من غير تمطيط من غير تغني. نعم اليوم بعضهم يمد في الأذان 25 حركة، نعم 25 حركة. الألباني يرى المد حركتان، حي على الصلاة حي على الصلاة بس. ولو كان ينقل المد الطويل هذا لو كان يفعل لنقل، فلما لم ينقل علم أنه ليس من السنة، سيما مع إنكار عمر ابن عبد العزيز. وجاء رجل يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إني أحبك في الله، فقال ابن عمر إني أبغضك في الله. فقيل فليم؟ قال لأنك تأخذ على الأذان أجر وتلحن، تلحن في الأذان وتأخذ عليه أجر، فينبغي أن يكون الأذان سمح، فما ينبغي أن يلحق بما يسمى بالألحان أو المقامات الموسيقية. يقول أعطينا اليوم أذان الله يرضى عليك عراقي كذا، وفجأنا بدأ من العراق ودخل شوي في الحجازي، يا الله ما أبدأ. هل كان بدال كذا يجعلون أذان عرضة للقوانين الموسيقية؟ قال الإمام أحمد القراءة القرآن بالألحان بدعة، فلا يصلح أن يقرأ القرآن بالألحان الموسيقية اللي تسمى البنجكة واللوقة إلى آخره والحجازي والعراقي، يقعد يطرب بصوته في القرآن، هذا من البدع والضلالات. بل يلقي يقرأ القرآن غضا طريا كما توقع ابن مسعود من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كونزل فيقرأ بقراءة ابن أم عبد، نعم ابن أم عبد عبد الله بن مسعود. فقال قم يا بلال فأذن بالصلاة، فدل على وجوب الأذان، فالأذان فرض كفاية، فلا بد أن يكون في البلد من يؤذن، لأن النبي كان يمتس يستني بالبلد، فإذا وجد فيها مؤذن ترك غزوها، فهو فرض كفاية. نعم الأذان فرض كفاية، وإذا كان في الصحراء يؤذن، كما روى البخاري في صحيح عن أبي سعيد الخدري قال إني أراك تحب الغنم فإذا كنت في غنمك فأذن، فيجوز أن يؤذن وحده في الصحراء ويقيم. حديث الأذان 13، ويجوز أن يصلي بغير أذان وإقامة كما فعل ابن مسعود، صلي في البيت بغير أذان وإقامة لا بأس إذا صليت وحدك. نعم طيب اقرأ الحديث 13.
قال رحمه الله الحديث 13 أو 13 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم.
هذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة كافر مشرك، شرك أكبر مخرج من الله، وهي مسألة خلافية، لكن لا أذكر خلافا بين الصحابة في هذا، فقد ذكر ابن عبد البر قال بالسند الصحيح لابن مسعود أنه قال تارك الصلاة ليس بمسلم، ولم يقل المؤمن ليتوهم كامل الإيمان، أو قال ليس بمسلم، ولم أسمع أن أحد خالف ابن مسعود. وإذا فرقنا بين الحكم وترك الصلاة، في الحكم ابن عباس قال كفر دين كفر ولا مخالف له، في ترك الصلاة ابن مسعود قال ليس بمسلم وصح السند عنه وليس له مخالف، فذهب جمهور مشايخنا ابن باز وابن تيمين إلى آخرين لأن تركها كفر أكبر مخرج من الله حتى لو كسلا، أما جحودا فمتفق عليه. ثم أن هذا حل بالألف واللام بين الرجل والشرك وليس له صارف، فما صارفه؟ قالوا الصارف له مما يدل على ما ذهب إليه الشافعي وغيره أن كفر دون كفر ترك الصلاة كسلا، أنها النبي قال كما في مسند أحمد وغيره قال من أتى بهن كان له عهد وذمة أن يدخلها الجنة، ومن لم يأتي بهن لم يكن عند الله له عهد، إن شاء عذبه وإن شاء إيش غفر له. طيب من لم يأتي بهن احتمال، الأدلة استرقى الاحتمال سقط به إيش الاستدلال، لم يأتي بهن هل ترك جنسهن أو يسمى ما أتيت بها؟ كما يقال فلان أنا ما عندي بيت، وعنده بيت عظم ما اكتمل فيقول ما عندي بيت. طيب واضح. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة ما كانوا يعدون شيء تركه كفر مثل الصلاة، وبهذا أخذ شيوخنا الأكابر من أهل العلم جماهيرهم أن ترك الصلاة نعم كفر أكبر ولو كسلا. لكن ترك صلاة ولا كل الصلوات؟ من باز يرى الصلاة واحد تركها، حتى قام عائر الساعة على إيش؟ على الدوام، ولم يقم للصلاة متعمدا فهو كافر بصلاة واحدة. الحديث من ترك صلاة واحدة برئت منه الذمة. والذي أراه أن الصواب قول شيخنا بن عثيمين، وهو الذي يترك جنس الصلاة من اللي يصلي ويخلي فهو فاسق أجرا جرم عظيم، لكن لا يصل الكفر، وذلك لما روى مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون فيكم أمراء تشغلهم أشياء يصلون الصلاة في غير ميقاتها، صلوا معهم تكن لكم نافلة ولم يكن أخرجوا عليها. فدل ذلك على اللي يصلي ويخلي ليس الذي يترك الجنس، واضح؟ طيب حديث اللي بعده 14.
قال رحمه الله الحديث 14 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غار الشفق، ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كانت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين. أخرجه مسلم.
قد أحسن ابن المنذر إذ أنه أتى بهذه الرواية، لأن رواية جبريل تسبق هذه الرواية منسوخة بهذه. في المغرب قال فأتاه جبريل ليعلم الوقت فصلى له المغرب في الوقت الذي صلاها بالأمس، وورث بالقول إلى الآن بعض العامة بالحجاز يقول المغرب غريب فلا يرون جواز إيش أن يتسع فيه. والصواب ما ذكر في هذه الرواية هي ناسخة، فانظر كيف انتقل 40 حديث، اكتفى بالحديث الشامل هذا ولم يأتي بحديث جبريل نعم رحمة الله على المنذري. طيب فحينئذ أتاه سادس على مواقيت الصلاة، قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتا، فحرام إخراج الصلاة على وقتها. قال عمر من الكبائر أن يصلي الصلاة إلى غير وقتها، قال من الكبائر فيحرم عليه. ويا الله ما أصاب كثير من هذا الزمان من التهاون بمواقيت الصلاة، على راحته يسهر ويقوم الساعة 9 أو 8 يصلي ورع عمله، ايش هذه الحياة؟ اعوذ بالله. يقول النبي من ترك في رجل ينام حتى تطلع عليه الشمس يقول بال الشيطان في اذنه، كما في صحيح البخاري، حتى قال بعضهم ولماذا لم يقول تغوط الشيطان في أذنه؟ لماذا لم يتغوط؟ لماذا بال؟ فقال في الحكمة كما نقل من الحجر، لأن الغائط في الأصل فيه صلابة، فلطخته تبقى على سطح الأذن، لكن مبالغة في بيان إجرام عقوبته سلط عليه بول الشيطان للداخل للداخل، نعم، مبالغة في سفهه وإجرامه بترك الصلاة، بل ما تغوط، ما الغائط قد يكون أشد، لكن هذا عشان يتداخل جوا، أي نعم. فكيف إنسان تداخل فيه بول الشيطان وقابل الناس، نعم، يعمل معهم ويعمل المسائق، كيف؟ أعوذ بالله. فعلى المسلم حينئذ أن لا يسهر فتفوت صلاة الفجر، ولا تقول لي لكنك الآن سامر معنا وبقي لك 4 حديث، نعم، أو 6 حديث. يقول قد خرج البخاري في باب السمر في العلم حديث تكلم به النبي في حياته، قال صلى للنبي العشاء فخطبنا فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه لا يبقين أحد على ظهر الأرض مما هو عليها بعد 100 سنة، وكان آخرهم الطفيل. هذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، هو قائل: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فحينئذ المسلم يخاف الله لا يسهر، خاصة مع وجود الصيحات هذه الجوال، حتى البعض أسمعهم يقول: يا الله أمس أحاول أسهر ويفوتني سبحان الله السهر، يا مسكين، هذا نعم من الله أن جاءك النوم بعد العشاء. فالنبي هنا في المدينة لو بعثك الله وسمعت جو المدينة بعد العشاء تجد جو هادي، ما في ضوضاء، كل الصحابة نايمين إلا أن بكر وعمر والنبي كان يسمران في أمر ومدارسة شؤون المسلمين، أو في استقبال ضيف، أو لا سمر للمصلي ومسافر، وما سوى ذلك ما كانوا يسمرون، أو في العلم كما تسمرون الآن كما دلت عليه رواية البخاري، وإلا فيما سوى ذلك ما يعرفون السمر. اليوم تدخل الساعة الشوارع 1:30 واحدة كأنك الظهر، سيارات وزحم وبواري، تستغرب وين عهد المدينة قبل 1400 سنة كانت تهدأ تسكن، نعم، وإنما يستفزهم الشيطان للسفر ويحليه لتفوتهم صلاة الفجر. ولكن خرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث بعد العشاء والنوم قبلها، واليوم هو حديث الساعة أو عمل أهل الساعة هذه، وهم يسمرون في الجوالات وفي الزيارات ولا يحلهم ذلك إلا بعد العشاء، هي ذنب بالله. فعلى أهل الإسلام أن يتقوا الله في مواقيت الصلاة، سيما النساء، فإنه تسلط الشيطان على كثير منهم بالجوال، فتشوفها على سريرها 24 ساعة مسمرة عينها عليه، أضاعت مصالح عيالها، أضاعت مصالح زوجها، أضاعت دينها، ولا تستطيع تقوم من النوم إلا بثقل حتى يفوتها الفجر ويفوتها قيام الليل، ثم تشكو من الأمراض النفسية بعد ذلك. من هو السبب؟ السبب يا أختي هو بعدك عن دين الله وعن طلب العلم وعن التفقه في الدين، التهيتي بمراسلة صواحباتك حتى أضعت واجبات زوجك كما شكل لي بعض الأزواج، من رسالة في رسالة وزوجها ما تدري عنه مسكين، يروح العمل كأنه مشرد، ما تقوم تفطره، ما تقوم تسوي شيء، نعم، كأنه ما تزوج، نعم، ما تزوج، تكون بحقوق صواحباتها، تبدأ الحقوق بعد العصر، يوم عند هذه ويوم عند حلا عند هذه ويوم عنديك، ويسمرون للساعة 2 وتبدأ تقوم صلاة الفجر وتقوم عيال الفجر. فعلى المسلم والمسلمات في البيوت أن يهتمون بأمر مواقيت الصلاة حتى تصلح أوقاتهم. وأنا شاب سألت واعظ جاني مرة عن عيب الحي، قلت كيف وفق وفق؟ قلت له أنا أبي تنضبط، ينضبط شأني، حس الوقت فيه عليه، أشوف إذا ضبطت بعد يعني التوحيد صلاتك وديتها في وقتها وجيت أول الناس الصف الأول يعني وضبطتها تنضبط كل أمورك، وصدق. قال إذا رأيت الرجل يضيع الصلاة ووقيتها فاغسل يديك منه. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعة من حديث أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. ثم يقول انظر هل لعبد فإذا انتقص شيء من الفريضة يعني قال انظر هل لعبد النوافل فإذا وجد كمل به من تقص الفريضة ثم كان عمله على إثر ذلك. فهذا حديث في وقت فأقام الفجر حين شق الفجر وهو إيش الضوء المنتشر المعترض. نعم ليس الذي كذلك السرحان هذا الفجر الكاذب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسمر الفجر. وذلك النبي كما في صحيح البخاري قال له عدي بن حاتم قال يا رسول الله أنا كنت وضعت خيط أبيض وخيط أبيض أسود تحت مساتي وكان عنده لا شك فجوة في الطاقة مثل الطاقة وآكل والساعة عنده ما في ساعات يشيل المسادة شو يقدر يميز الضوء ولا أي نعم. فقال له النبي لن مسادتك عريضة نعم مش الأفق هذا سواد الليل وبياض النهار. فهذا هو الفجر كما قال النبي فجران هذا الفجر الصادق. أما الكاذب الذي يكون كذلك سرحانه الذئب الرأسي هذا لا يغتر به المؤذن يطلع نور رأسي كذا هذا ليس هو. نعم فإذا انشق الفجر على هذا النحو والناس لا يكاد بعضهم يعرف بعض هذا أذان الفجر. ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس. كيف يعرف زوالها؟ هذا شخص مثلا هذا شخص إذا جاءت الشمس وأشرقت وش يصير بالظل المقابل؟ كل ما يزيد يتقلص زين. إذا توسطت فوق أو قريب من الزوال يعني عموديا وش يصير فيه؟ يوقف. فأول ما يمتد ولو بمقدار إيش أنملة زالت الشمس. نعم والأمر تقريبي يعني الأمر تقريبي. ثم قال ثم أقام العصر والشمس مرتفعة وهذا أفضل وقتها لأن النبي قال صلاة آخر صلاة الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله في حديث وآخر بداية صلاة العصر حين يصير ظل كل شيء مثله. كيف الوقت المشترك؟ نعم أي نعم فيكون آخر صلاة الظهر نعم إذا صار آخرها يبتدأ إيش العصر. طيب ثم أمره فقام العشاء حين غاب الشفق المقصود الأحمر ليس الأبيض. ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف والقائد يقول قد طلعت الشمس أو كادت هذا قبيل طلوع الشمس. ثم أخر الظهر حتى كان قريب من وقت العصر ويصير كل شيء مثليه وإذا قال صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت يعني وقت الاصفرار. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق هذا ناسخ حديث جبريل. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل. قال النبي في حديث آخر صلاة العشاء لنصف الليل لكن الصحيح أنه يجوز أن يصلي بعد نصف الليل لكن مكروه وهو قول الأحناف لأن النبي كما في صحيح مسلم حين فاتتهم الصلاة وقاموا خايفين مذعورين ليس الآن بعض من ضعاف الإيمان يقوم الصلاة يقوم صلاة الفجر يشوفها تسعة ولسان هذا يقول فيها العافية يكون ما هو متأثر هذا ضعف الإيمان. الصحابة لما فاتتهم الصلاة وحرها ويقفهم حر الشمس قام مذعورين خايفين على صلاة خايفين من رب العالمين. فالنبي هدى عليهم هل ما تحتاج تهدي هدى عليهم قال لا ليس في النوم تفريط إنما التفريط من أتته الصلاة ولم يصلي قبلها. فإذا جمع هذا مع حديث نصف الليل تبين أن المؤكد إلى نصف الليل ويجوز بعد النصف لكن مع الكراهة وهو قول الأحناف هو الصواب. نعم قال الوقت بين هذين لكن ينبغي أن لا يؤخر إذا كان في صلاة جماعة وأن يصلي الصلاة على وقتها أول وقتها لحديث أحب الأعمال إلى الصلاة الصلاة على وقتها. ثم قال بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله خرجه مسلم في صحيح. وأنعم ببنات الشيخ ناصر كما أعهد أم ناصر الدين رحمها الله كانوا يتميزن بذلك كان إذا أدى المؤذن أقبلنا على الصلاة، ليس كحال كثير من النساء تنتظر يدخل وقت يخرج 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 أو تؤخر تؤخر حتى تصلي آخر وقتها. فينبغي أن تعود النساء في البيت أول ما يؤذن وتثبت من دخول الوقت تقوم تصلي، لأن هذا أفضل الأعمال، وقبل الجهاد وقبل بر الوردي الصلاة على وقت، يعني في أول وقتها. نعم. الحديث الخامس عشر وعاد بقي لنا حول أربع حديث ننصرف نختصر. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. قال أبو عمر أو غيره ابن عبد البر: أجمعوا أن الحديث ليس على ظاهره، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإذا ينصرف إلى أي شيء؟ الوقت. من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس كما في حديث آخر فقد أدرك الصلاة. فالمسلم إذا يشغل شيء واختار انتبه، فإنه يخرج الوقت كيف؟ إذا جاء الوقت الآخر وما ركع ركعة قبله. أم متى يدرك الوقت؟ إذا ركع ركعة، يقول ابن عبد الرب بسجدتيها، مو بس ركعة كذا، بسجدتيها يدرك قبل خروج الوقت، فيكون أدرك الصلاة. واضح؟ والعبد ينتهي عن هذا تأخير. قال الله تعالى في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اليوم شهوات الجوال، كل ما تقوم من وراء الصلاة تقول بس هذه الرسالة، بس هذا الموقع، بس هذه الطبخة، بس هذا، إلين يجي آخر وقت ما صلت. هذا من اتباع الشهوات. فسوف يلقون غيا حتى يخرج الوقت عن الصلاة عن وقتها. قال الله تعالى: ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم ما تركوا الصلاة ولكن أخروا حتى خرج عن وقتها. كذلك صلاة الجماعة تدرك بركعة. فثبت عن ابن مسعود وأربعة أو اثنين كانوا أو ثلاث معه أنه سجد قبل الركوع قبل الصف، فجاء واحد يقضي من ركع معه فجذبه أنه يكفيك. إذن تدرك صلاة الإيش؟ تدرك الركعة بركوع. فإذا وجدت الإمام وراكع وركعت معه أدركت تلك الركعة. فاتك كما لو يكون إنسان داخل صلاة انقطع الميكروفون وجاء بعد شوي، فعرفت أنك ما أدركت مع الإمام إيش ركوع، فقد فاتتك. اقضي بعده. نعم اقضي بعده. فإذا تدرك الصلاة الركعة بركوع، والوقت بركوع مع السجدتين، فلا تؤخرها حتى إيش ينقضي الوقت وما صليت ركعة بسجدتها. طيب الحديث اللي بعده، حديث السادس عشر.
قال رحمه الله: الحديث السادس عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم.
نعم. هذا الحديث اللي أخرجه مسلم في صحيحه فيه من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح القراءة بالفاتحة بالحمد لله، ولا يعني أنه لا يقرأ بسم الله، لكن يسمعونه يجهر الحمد لله رب العالمين ولا يقول بسم الله، ولا يعني أنه ما يقرأ البسملة، لا يعني أنه ما يقرأ البسملة،
فالبسملة على الصحيح أنها آية من الفاتحة على في أصح القولين، لما روى الدارقطني عن أبي هريرة زوره موقوفا غير مرفوعا وصححه الشيخ الألباني: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها، فبالفاتحة تكون السبع مثاني، فتبطل الصلاة ما قرأت على الصحيح البسملة، لكن يقرأها الإمام سرا. قال أنس وهو خادم النبي كما في صحيح البخاري: صليت خلف النبي وأبو بكر وعثمان وعمر وعثمان ولم أسمعهم يستفتحون ببسم الله. فقوله يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لا يعني ما يقرأ بسملة في نفسه. واحتج الشافعي بأن البسملة ليست من الفاتحة بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رجلا من فارس قال له: يا أبا هريرة إني لا أستطيع قراءة الفاتحة خلف الإمام. قال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. يقول عبد: الحمد لله رب العالمين، يقول: حمدنا عبدي. الرحمن الرحيم، يقول: أثنى علي عبدي. قال الشافعي: ما قال بسم الله. إذن هذا يدل أنها ليست من الفاتحة. فرد ذلك بأن كون الفضل والله يخلق ما يشاء ويختار بدأ بعد عند الحمدلة، ولم يختر الله البسملة في أن يكون لها فضل مثل الحمدلة بدءا، لا يعني أن البسملة إيش؟ أي نعم، فعندنا محكم وهي بسم الله أحد آياتها، فجاء المتشابه فيرد المتشابه لإيش؟ إلى المحكم. ويجوز أن تقول: قسمت السمكة بيني وبين ضيفي نصفين، وتعني دون الذيل، لقرينة تدل على إخراج الذيل، وشي أن الذيل ما يؤكل، مع ذلك سميتها نصفين، مو بشرط يعني كذا بالنصف، نعم من غير الذيل يعني، وتسمى نصف. وش اللي أخرج الذيل؟ العرف. وش اللي أخرج البسملة هنا؟ الحديث الموقوف على أبي هريرة قيل مرفوع للنبي والبسملة أحد آياتها، فأخرجنا. فلما قال الحمد لله لا يعني أن النصف ذكر النصف هنا عدم وجود إيش؟ البسملة. طيب، وأما الجهر بها فضعيف، يفعلون الشافعية نجوم الحج نسمعهم بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا لا، قلنا لهم أو نقول لهم لم يسمع أنس الجهر، يقول إلا قام أبو هريرة يقول: إني أشبهكم صلاة بالنبي. هذا من طريق نعيم بن حماد قال ابن تيمية: لو ثبت هذا لكان مرة علمهم فيها أن فيه بسملة، وليس معناها إيش؟ إيه، قال يعلمهم على أنه تفرد به ولا يصح. إذن لا يصح في الجهر بالبسملة حديث، لا يصح. طيب، ثم إذا ركع كان يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك شوف بعض الناس صح يركع رافع رأسه كذا أو خافض رأسه كذا، بل يجعل رأسه كما في رواية حيال ظهره، لو مسحت عليه ما تشوف رأسه ظهرك، شوف رأسه حيال ظهره، نعم، وظهره يستوي حتى لو ألقي عليه إيش؟ لو وضع عليه ماء أو كوز لاستقر، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، في جسر سجدين يفرش اليسرى وينصب اليمنى، لكن لا إيش؟ يشير، لأن كما قال شيخنا ذكر شيخنا الثامن منا وقع خطأ لعبد الرزاق أو غيره في هذا الوهم، كما ذكر أنه قال إذا قام للسجدة الأولى يعني حرك أو تشهد أو حرك إصبع، ولا هذه رواية شاذة، الصواب أن السجدة الثانية وليس بين السجدتين، يثبت فيها حديث أنه كان يحرك وكان يستوي وكان يقول في كل ركعتين التحيات. إذن التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي، جاءت بما نحو ستة صيغ ارجع على صفة صلاة النبي الألباني، ويتجوز كلها. وشيخنا بن باز وشيخنا الألباني اختاروا أن يقرأ بعدها الصلاة الإبراهيمية، ليش؟ يقول شيخنا الألباني: ثبت النبي لما كان يصلي تسع ركعات في الثامنة والتاسعة يصلي على النبيين إلى آخره، فإذا مع التحيات تقرأ الصلاة الإبراهيمية في الأول والثاني، لكن يخفف في التشهد الأول، وينهى عن قال ويصلي. وكان ينهى، قال رحمه الله، كان ينهى عن عقبة الشيطان، وهي نصب القدمين القعود على العقبين مع وضع اليدين في الأرض، هذه عقبة الشيطان كان ينهى عنها، وينهى عن يفترش الرجل ذراعيه مثل السبع كذا كإنسان. قال النبي كان مستحم للرجل: ضع يديك وارفع مرفقيك. بعض الناس يضع يديه على، وهذا يسمى افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم. التسليم ما حكم من سلم هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يخرج من الصلاة؟ ها؟ كلا. الصواب أنه يخرج، لأن النبي ثبت عنه بالفعل أنه يشير يسلم على يمين هكذا وعلى الشمال، وفعل النبي تحمل الاستحباب، قال تحليلها التسليم. وثبت عند البيهقي وابن ماجه النبي كان يسلم تسليما، تقول عائشة ارتقاء وجهه السلام عليكم، ما يلتفت، فإذا الالتفات مستحب، الخروج يجزئ بالتسليم ولو غير التفات. نعم. وقد انتشر التسليم مبتدع ذوي الحركات الكثيرة التي لا يعرف لها أصل. نعم. فالذي نعرف أن يقزح الطعام هو اللي يبهر، هذه بهر تسليمه بطريقة غريبة جدا، فأول ما يبدأ يرخي رأسه إلى أسفل ثم يرفعه. السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا كله لا يثبت. أو صاحب التسليم مع الحركة الرأس: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. في السنة عند الترمذي السنة حلف السلام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تشعر كأنه سيارة مرة يعني كده. لا أصل لهذا يا أخوان، الأصل إيش؟ حذف السلام. ثم أيضا لاحظ من الخطأ أنهم حقيقة لا أجد في هذا النوع من السلام احترام الملائكة وعن أمينة. قال النووي في شرح مسلم لما كانوا يحركون أيديهم عند السلام، قال: ما لي أراكم تحركون أيديكم كأنكم خيل شمس، لأن هذا نوع من الخيول يقول لدينا يعني كثير سريع الحركة في ذيله. فقال: أسكنوا في الصلاة. ثم قال: يسلم على من عن يمينه ويسلم على من شمال. قال النووي: من ملائكة وناس، لا يليق لو قلت لك سلم على خالد وعمر شوفوا من يمينك والسلام عليكم ورحمة الله، هيصير هذا يا أخي. فتسلم مع الالتفات: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا الأدب. نعم، هذا الأدب. نشوف بعضهم وجهه كذا: السلام عليكم ورحمة الله، والها هناك، ها هناك، ليش ما سلم يا أخي على يمينك؟ نص الرواية: فليسلم على من عن يمينه من ملائكة وناس. واضح؟ إذا لم يثبت هز الرأس في السلام، ولم يثبت. الحديث 17 اقرأ.
قال رحمه الله: الحديث 17 عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة، عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين.
طيب،
أخرجه مسلم.
طيب، هذا الحديث خرجه مسلم، وفيه من الفقه تحريم ترك الجمعة، ومن كما في الحديث من ترك ثلاثة جمعة طبع الله على قلبه. قال: ليختمن الله على قلوبهم. مقيد كم جمعة يختم على قلبه ويطبع؟ ثلاث جمعة برواية أخرى. ومعنى الطبع كما أشار ابن عبد البر أن يصبح القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذا شفت واحد من قرابتك على هذا السجية تحس تنصحه، أنا كان أتكلم الأجدار لا يعرف عروفا، انظر إلى الجمعة، فقد تكون من أسباب ذلك. فقد بين الرسول في حديث حذيفة كيف يطبع القلب، قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فإما قلب أشربها نكتة في قلب نكتة سوداء، أنكرها بيضاء حتى تبقى القلوب على القلبين، وفيه قلب أسود مرداد كالكوز مجخيا لا يعلم معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما يشرب من هوى، يصبح دينه هوى. صلاة الجماعة تعود عليه يصلي جماعة، لكن تقول له هذا الشيء حرام، هذه المعاملة الربوية حرام، ما يتركها، فأصبح دينه عليه هوى. هكذا طبع على قلبه. احذروا ترك الجمعة يا عباد الله. بقي حديثين، حديث الثامن والثالث التاسع والعشرون، اقرأ.
قال رحمه الله: الحديث الثامن عشر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، أخرجه مسلم.
هذا الذي خرجه مسلم فيه دليل أنه لا يؤذن للعيدين ولا يؤذن أيضا لصلاة لم يؤذن النبي لها مثل التراويح، هيا قوموا صلوا التراويح، ما ورد هذا، بل فقط يؤذن حيث أذن لي الصلاة، صلاة الفريضة، صلاة الكسوف، الصلاة الجامعة، فكل صلاة لم يثبت لها التأذين لا نؤذن اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يؤذن في العيد. وأخذ من هذا شيخ ناصر الدين الباني في بيان قاعدة المصلحة الموسرة. الآن يدعون في ما يسمى مصالح الدعوة استعمال التمثيليات مسرحيات، أخوة مسلمون، استعمال أناشيد ذوات الأهازيج والتشبه بمن عادته الطرب واللهو. فقال الشيخ ناصر الدين الباني أخذ من كلام ابن تيمية في المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة قاعدة: إذا قام المقتضي بفعلها في زمن النبي وانعاد المانع فلم تفعل فلا تكون لنا مصلحة أبدا. مثاله التأذين العيد، الإنسان قد ينسى، قام المقتضي للتأذين وانعاد المانع، كل واحد من الصحابة قد أذن، ما أذن النبي فما يؤذن، يكون أذان العيد محدث وبدعة، وإن سميت مصلحة فهي ملغات لأن تخالف السنة، فليس المصلحة تثبت بالتحصيل العقلي، تثبت بالاتباع النبوي، فهذه المصلحة. واضح؟ طيب. وحينئذ يدعون أن تكوين إمارة في الحضر جماعة أخوة المسلمين السورية والتنظيم السري، يكون أمير نقيب، وهذا في الحارة ذي مسؤول عن فلان وفلان، وجمع الشباب إلى آخره، إمارة بالحضر كالتبليغ، يدعو المصلحة للدعوة، مصلحة ملغاة وبدعة، لأن السلف في وقت حتى وجود أظلم الحكام كالحجاج ما صنعوا إمارة في الحضر، فتكون مصلحة ملغاة وبدعة وضلالة، لأن الإمارة ترجع للإمارة العظمى أو نائب الأمير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خرجه أحمد في مسنده حديث العرباض، قال: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأن موعظة مودع فوسنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. هذه الإمارة العظمى، ثم النيابة فيها كنيابة الحج مروان ينيب الحجاج كان في العراق، هذه الإمارة ما يعرف الإنسان يشق عصب إنه يطلب الإمارة لنفسه، فإن هذا يقتل شرعا. من أتاكم أمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. إذا لا يؤذن للعيدين ولا يقام لها. الحديث قبل الأخير تاسع عشر، اقرأ.
قال رحمه الله: الحديث التاسع عشر عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أخرجه مسلم.
هل الحديث التاسع عشر والذي خرجه مسلم في قصر الصلاة؟ وتعجب عمر في غير الخوف أنهم قصروا، مع أن ظاهر الآية ليس عليكم جناح تقصر من الصلاة إن خفتم، إذا ما خفتم من يفتنكم فأتموها. فبين النبي أنها صدقة وأن العمل على الأمر. خفتم ولا أمنتم يجوز أن السنة مبينة للقرآن، نعم مبين القرآن مفسر له، قال صدقة تصدق الله بها عليكم. وذلك عمر أظنه في الإحرام قال كن من رأي المشركين، والآن ما عاد فيه مشركين، قال يعني هكذا الأمر يبقى لأن النبي أبقاه على هذا وكشف العاتق الأيمن بالضباع. فالسنة مفسرة إيش؟ فالسنة مفسر القرآن. آخر حديث.
قال رحمه الله الحديث 20 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث المتفق عليه في قصر وجمع الصلاة، فلا تقصر تجمع إلا في السفر، لا تقصر تجمع إلا في إيش؟ في السفر. أما في الحضر فإذا قامت المشقة من مطر أو خوف أو غير ذلك من أسباب الجمع جاز الجمع في الحضر لكن مع الإتمام. أما مع القصر فتكون في السفر، واختلفوا في أي سفر. قال المقيم اختار أنه في جادة السير، أما إذا استقررت في السفر فتقصر بلا جمع. والصواب ما نبه عليه شيخ الناصر الدين الباني رحمه الله أن حتى إذا استقريت في البلد يجوز أن تجمع وتقصر، وكذا كلام شيخ بن باز، وذلك لأن النبي ثبت أنه قصر وجمع في تبوك وهو مستقر فيها. والقصر غير محدد بمسافة على الصحيح كما ذكر ابن القيم ولا بأيام، فالنبي قصر بأهل مكة في منى 4 أو 5 فراسخ لما كان عليهم هيئة السفر، والمسألة ترجع للعرف، وليس هناك أيام، فقد قصر النبي الصلاة 19 يوم كما في صحيح البخاري حديث ابن عباس، وقصر ابن عمر 6 أشهر الصلاة، فلا مسافة ولا مدة. ما دام أنه مسافر يقصر ويجمع حتى يرجع، لكن القصر في الاستقرار أفضل، والجمع عند الجادة. الجمع عند الجادة يكون كما يلي في هذا الحديث نختم به، وهو هب أني مثلي أنا من أهل جدة، مشيت إلى محطة قالت أم العيال نتغدى شوي هنا نجلس، فتغدينا وجلسنا، أذن الظهر مش نسوي؟
صلي الظهر والعصر.
صلي الظهر والعصر تقديم. يعني بعض الناس يفهمها هو في مقيم في بلد، لا، إذا صرت في السفر هذا حديث. فإذا جلست وأذن المؤذن جمع تقديم، إذا أذن الظهر نصلي الظهر والعصر. كنا ماشيين تقول وقف نتغدى، نقول والله عندنا هنا ارتباط ما يبي نوقف المحطة ولا نتغدى، مشينا أذن نسمع وهنا ماشيين، وش نسوي؟ نؤخر. بس هذا هو، هذه السنة جمع تأخير. وبهذا ينتهي لقاؤنا. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من الخير، واجعل الموت راحة من شر، راحة من كل شر. ونجمع الأسئلة حقتكم غدا، لأننا أطلنا عليكم نبيكم تقوموا لصلاة الفجر وقيام الليل. طالب العلم من صفاته قيام الليل، شعار الصالحين. كان قيام الليل قيل مفروض على الصحابة أول الأمر، هذا يدل أنه يقوي الإيمان ويشد من العزم للعمل بالعلم. والإمام أحمد بات عنده رجل لقيه ما يقوم الليل، وقرب له الماء وجد مثل ما هو، قال طالب حديث ليس له ورد من الليل. فلا تنسوا يا أخوان قيام الليل، إنه شعار الصالحين، وإنه مقربة من الله رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.